الدرس الثاني مناقشة بعض شبهات أهل الضلال. يستند كثير من المبتدعة في تسويغ ضلالهم إلى شبه وحكايات باطلة، نذكر أهمها فيما يلي ليكون المسلم على بصيرة في دينه ويزداد يقينا بضلال المشركين. أولا، شبهة الاحتجاج بما كان عليه الآباء والأجداد، وأنهم ورثوا هذه العقيدة خلفا عن سلف، كما قال الله تعالى عنهم: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وهذه حجة باطلة، ويجاب عنها بأن هؤلاء الآباء الذين قلدوهم ليسوا على هدى، ومن كان كذلك لا تجوز متابعته والاقتداء به. قال تعالى ردا عليهم: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وإنما يكون الاقتداء بالآباء محمودا إذا كانوا على حق، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. وقال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. ثانيا، ومن الشبه التي تعلقوا بها قولهم: نحن لا نريد من الأولياء والصالحين قضاء الحاجات من دون الله، ولكن نريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله لأنهم أهل صلاح ومكانة عنده. ويجاب عن هذه الشبهة بأن هذا هو عين ما قاله المشركون من قبل في تسويغ ما هم عليه، وقد كفرهم الله وسماهم مشركين، كما في قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. والشفاعة حق، ولكنها ملك لله وحده، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة، فهي تطلب من الله لا من الأموات ولا من غيرهم. فالله تعالى لم يرخص في طلب الشفاعة لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا غيرهم، لأنها ملكه سبحانه، ولا يشفع أحد إلا بإذنه له ورضاه عن المشفوع فيه. قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. بخلاف ما عند المخلوقين من تقدم الشفعاء لديهم بدون إذنهم، وقد يضطرون إلى قبول الشفاعة لحاجتهم إليهم وإن لم يرضوا عن المشفوع له، لأنهم يحتاجون إلى الأعوان والوزراء. ثالثا، ومن الشبه التي يحتج بها الجاهلون ظنهم أن مجرد النطق بلا إله إلا الله يكفي لدخول الجنة، فلو فعل الإنسان ما فعل فإنه لا يكفر ما دام يقول لا إله إلا الله، متمسكين بظواهر الأحاديث التي ورد فيها أن من نطق بالشهادتين حرم على النار. والجواب عن هذه الشبهة هو أن هذه الأحاديث ليست على إطلاقها، وإنما هي مقيدة بأحاديث أخرى جاء فيها أنه لا بد لمن قال لا إله إلا الله أن يعتقد معناها بقلبه ويعمل بمقتضاها، فيكفر بما يعبد من دون الله، كما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وإلا فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم لكنهم لا يبتغون بذلك وجه الله، فهم في الدرك الأسفل من النار، فلم ينفعهم النطق بلا إله إلا الله لأنهم لا يعتقدون ما دلت عليه بقلوبهم. وفي حديث طارق بن أشيم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. رابعا، من الشبه التي يتعلقون بها دعواهم أنه لا يقع في هذه الأمة المحمدية شرك، وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن ما يفعلونه عند الأضرحة من عبادة الموتى ودعائهم من دون الله لا يسمى شركا عندهم. والجواب عن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون في هذه الأمة مشابهة لليهود والنصارى فيما هم عليه، ومن ذلك اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنها لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمته بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمته الأوثان. وقد حدث في طوائف من هذه الأمة من الشرك والمبادئ الهدامة والنحل الضالة ما يفضي بكثير منها إلى الوقوع في الشرك، وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. نشاط فردي. راجع كتاب تجريد التوحيد للمقريزي، ثم قم بتلخيص أبرز الشبه والرد عليها. التقويم. السؤال الأول: ما جوابك عن شبهة من يقول أنا مسلم أقول لا إله إلا الله وذلك كاف في دخول الجنة ولو فعلت ما فعلت، مع ذكر الدليل؟ السؤال الثاني: متى يكون الاقتداء بالآباء محمودا وما الدليل؟ السؤال الثالث: بما تجيب من يقول لا يقع في الأمة المحمدية الشرك؟ السؤال الرابع: ما ردك على شبهة من يقول نحن لا نريد من الأولياء والصالحين قضاء الحاجات من دون الله، ولكن نريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله، مع ذكر الأدلة؟